بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في حد السكران. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الحد بنعلين 40. قال مسعر: أظنه في الخمر. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في حد السكران. وحد السكران جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلده نحو 40، وجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم جلد 40 بالتحديد. وعمر رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة في حد الخمر، وأشار عليه جماعة منهم بأنه يعني يكون 80، لأن هذا هو حد القذف، والسكران إذا سكر فإنه يهذي ويفتري ويقذف، فيكون وهو أدنى الحدود التي يعني غير السكر، على حد السكر الذي هو حد القذف، لأن الذي بعده 100 وهو حد الزنا في حق البكر. فأشاروا عليه أو أشار عليه بعضهم بأن يكون كأخف الحدود الذي هو حد القذف، وذلك أن السكر يؤدي إلى القذف ويحصل به القذف، فجعله 80. وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم وصاروا إليه. وعلي رضي الله عنه هو ممن أشار، قيل إنه ممن أشار بجعله 80، ولكنه لما حضر الحد في عهد عثمان رضي الله عنه وكان يعد، والذي يقيم الحد يضربه ويجلده، فلما وصل إلى 40 قال: أمسك. ثم قال: جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، وهذا في صحيح مسلم. ففيه التحديد بالأربعين، فإذا هو بين 40 والثمانين، وأكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم على أنه 80، وبعضهم قال بأنه يقف عند حد 40. وعلي رضي الله عنه قال إن كل منهما سنة وأن هذا أحب إلي. والحديث أورده النسائي الترمذي رحمه الله من طريق يعني في إسناده ضعيف، ولكن وحسنه، وذلك لشواهده ووجود الأحاديث المتعددة التي بمعناه، ومنها حديث أنس الذي سيأتي، ومنها يعني حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرته في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو
كان صدوقا فابتلي بوراقه،
كان صدوقا فابتلي بوراقه فأدخل في حديثه ما لم يسمن، فنصح ولم ينتصح فترك حديثه وأخرج حديثه
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه
وكيع، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد العمي.
عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن أبي الصديق
الناجي. عن أبي الصديق الناجي وهو واسمه
قال بكر بن عمرو.
بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس.
نعم.
ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين.
يعني ضرب الحد بنعلين أربعين. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة من الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده. وأنها يعني في نحو أربعين أو أنها أربعون. فإذا الضرب يعني وسائل مختلفة وليس يعني صفة واحدة. قال من الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب يعني بثوبه. نعم.
ضرب الحد بنعلين أربعين. قال مسعر أظنه في الخمر.
نعم.
قال وفي الباب عن علي.
علي رضي الله عنه الذي ذكرت أنه في صحيح مسلم وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وعبد الرحمن بن أزهر.
وعبد الرحمن بن أزهر أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا.
والسائب.
والسائب بن يزيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعقبة بن الحارث.
وعقبة بن الحارث أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
يقول السائل تبويب الترمذي ما جاء في حد السكران هل يعني أن من شرب الخمر ولم يسكر لا حد عليه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر يعني ما أسكر قليله فكثيره حرام. ما أسكر كثير ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني وقضية يعني كونه إذا شرب يعني ما ليس شرب قليلا من المسكر وهو لم يسكر هل يجلد أو لا يجلد أو يقام عليه الحد؟ لا 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 تذكر لا أدري.
قالوا ضرب بن علين أربعين. يقول السائل ألا تكون ثمانين؟
لا لا ليست ثمانين وإنما يعني بن علين أربعين ضرب لكن ليس النعلين أنه يضرب بهما جميعا وإنما يضرب بن علين لكن جاء في بعض الحديث والحديث الذي معنا كما هو معلوم ضعيف الإسناد ولكن جاء في الحديث من الضارب بصوته ومن بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه. نعم.
هل يصح الاستدلال بجعل الصحابة حد السكر ثمانين كحد القذف على أن القياس يدخل في الحدود وغيرها من المقدرات الشرعية؟
هذا يعني فيه داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة وهذا أحب إلي أي الذي هو الاقتصار على الأربعين.
قول علي رضي الله عنه كل سنة وإنما هو من فعل عمر فهل يكون إطلاق السنة على خلاف ما هو متقرر أن إطلاق الصحابي إذا قال السنة يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما في شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب ثمانين وما جاء أحد وما جاء عنه شيء في تحديد الثمانين وإنما هذا التحديد من عمر بمشورة من الصحابة ويعني ولهذا قال يعني الترمذي فيه وهو قول أهل العلم يعني في من الصحابة وغيرهم عبر عن هذا الإشكال في
والعمل بسيأتي والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران ثمانون. السؤال أحصل لك عن اللفظة قول علي وكل سنة هل هو إطلاق على خلاف
بس سنة الخلفاء الراشدين هي سنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السنة هي سنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي الذين من السنة
لكن الإطلاق إذا
قال لا الإطلاق الإطلاق يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يعني ليس هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في الثمانين وعلي رضي الله عنه وأرضاه ممن أشار بالثمانين وقال عن هذا الذي حصل من فعل عمر ومشورة الصحابة بأنه سنة، أي أنه من سنة الخلفاء الراشدين.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن حد السكران 80.
ثم أرد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلد نحو من 80 نحو من 40، يعني هذا ليس فيه تحديد يعني، وإنما هو تقريب، لأن نقول نحو من كذا ليس له ضبط للعدد، لكن العدد جاء كما ذكرت في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في غيره من الأحاديث. وأن وفيه أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في الحد، وأن عبد الرحمن بن عوف قال كأخف في الحدود، يعني التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها تحديد حد وحد القذف، لأن الذي ورد في الجلد 80 ورد 100 وحد القذف 80، فهذا هو أخف الحدود، فيلحق به حد الخمر، يلحق به حد الخمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد وشو؟
محمد البشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس،
وهؤلاء كلهم بصريون، كلهم من أهل بصرة.
يقول السائل أليس من شرط الحد ألا يضرب في مقتل أو ضربا مبرحا؟ ففي الضرب بالوسائل المختلفة كيف يتحقق ذلك؟
نعم، وسائل مختلفة يعني ليس فيها يعني شيء يقتل، ويعني الشيء الضرب الشيء الذي يقتل ويؤدي إلى القتل وصاحبه لا يستحقه لا يجوز أن يفعل ولا يجوز أن يستعمل، وإنما يستعمل شيء لا يعني يؤدي إلى القتل.
يقول السائل حفظك الله كيف يكون حد الخمر من باب الحدود المقدرة ثم يقع الخلاف فيه بين الصحابة، ثم ما معنى كون الضرب اختلف بين ضارب بيده وآخر بنعله؟ أليس هذا مما يرجح أنه تعزير وليس بحد؟
لا ليس بتعزير، ليس بتعزير بل هو حد، ولهذا يعني لما حصل من استمراء شرب الخمر وكونه يعني ما ردعهم يعني هذا المقدار الذي هو 40 رفعه عمر رضي الله عنه شرط الصحابة. ثم أيضا الصحابة معروف عنهم أنهم يعني مثل ما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول وغيرهم، مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرون أنه يكون 80 هذا الذي وضعه عمر وهو حد، يعني ولهذا لا يقال أن الخمر ليس لها حد وأنها ليست من الأشياء التي لها عقوبات مقدرة، بل جاء التقدير بأربعين كما جاء عن علي رضي الله عنه وأيضا جاء عن عمر بموافقة الصحابة.
الآن لو إنسان ضرب 40
والله إذا اجتهد، أو إذا اجتهد يعني حاكم أو إمام وجلد مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه يصير مثل ما جاء عن علي.
هل يدخل في الخمر ما يوجد في هذه الأزمان من المخدرات؟ فهل يقام الحد فيها على متناوليها؟
المخدرات يعني كما هو معلوم يعني هي يعني خطورتها وضررها يعني أشد من الخمر، لأن الخمر يعني يشرب ويسكر ويصحو ويعود بعد ذلك يعني كما كان. وأما هذا يعني يهلك نفسه ويدمر نفسه ويصير مثل البهيمة, يصير مثل البهيمة يعني ما له هم إلا يبحث عن يعني هذه المخدرات التي أفسدت جسمه وأفسدت يعني صحته وبدنه. ولهذا يعني في هذا الزمان العلماء يعني في هذه البلاد يعني حكموا بالقتل تعزيرا لمن يعني يحصل منه يعني ترويج هذه المخدرات لما يعني يترتب عليها من الأضرار, وضررها أشد من ضرر الخمر. الخمر يعني يسكر لفترة ثم يصحو وبعد ذلك يعود كما كان, ولكنه ما يحصل له الضرر الذي يحصل من المخدرات.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجه كثيرة, أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والتارك لدينه.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب في قتل شارب الخمر, في قتل
ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه.
باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذه الترجمة عقدها للحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح, وهو أن شارب الخمر يقتل في الرابعة. وقد ذهب أكثر أهل العلم أو أكثرهم إلا القليل منهم إلى أنه لا يقتل شارب الخمر ولو تكرر الشرب منه, وإنما يعني يقام عليه الحد كلما حصل منه الشرب فإنه يقام عليه الحد. وأما القتل فإنه لا يقتل, وقليل من أهل العلم رأوا أنه يقتل لما جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون القتل يرجع فيه إلى الإمام ويكون من قبيل التعزير, فإذا رأى المصلحة في قتل رجل اعتاد شرب الخمر وأكثر منه ويحصل منه ضرر بسببه ورأى المصلحة في قتله فإنه يقتل تعزيرا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى قتله. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن أكثر أهل العلم, بل إن الترمذي رحمه الله قال يعني في آخر كتابه في أول في كتاب العلل في آخر السنن, قال إن في كتابه حديثان لم يعمل بهما أهل العلم أو ليس عليهما عمل أهل العلم، وهما هذا الحديث وحديث الجامع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر، والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر. قال إن هذين الحديثين ليس عليهما عمل أهل العلم. ولا شك أن فيه خلاف يسير وخلاف قليل يعني في ما يتعلق بالعمل بهذا الحديث، وإذا رجع أو اجتهد فيه الإمام أو أهل العلم الذين يناط بهم تنفيذ الأحكام أو إصدار الأحكام فيعني حصل ذلك تعزيرا، فإن هذا الحديث يدل عليه.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبي بكر بن عياش،
أبي بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن،
عن عاصم بن بهدلة،
عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وحديثه الصحيحين مقرون،
عن أبي صالح،
عن أبي صالح لو كان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن معاوية،
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد،
الشريد هو
صحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه،
وشرحبيل بن أوس وجرير،
شرحبيل بن أوس أخرج له
ما له
ليس له رواية،
وجرير
وجرير بن عبد الله البجري أخرجه أصحابه في ستة،
وأبي الرمد البلوي
وهذا ليس له رواية،
وعبد الله بن عمرو،
وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا،
الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن جريج،
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
ومعمر،
معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن سهيل بن أبي صالح،
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن أبيه عن أبي هريرة،
نعم مرة ذكرهما.
قال: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن محمد بن المنكدر،
محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كل ستة،
عن جابر بن عبد الله،
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب،
الزهري محمد مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه الستة، وقبيصة بن ذؤيب أخرج له
أصحاب الكتب،
أصحاب الكتب.
قال: فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.
نعم الشرح ذكر يعني أنه قال به شرذمة من العلماء وذكر من بينهم يعني ما أدري ذكر الشارح يعني منهم ابن حزم أظنه وأظن قبله بعد.
قال الشوكاني في النيل: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ. ظاهر الشيخ أحمد شاكر له، الشيخ أحمد شاكر،
نعم أحمد شاكر له رسالة خاصة في هذا اسمها القول الفصل في حد مدمن الخمر، وكذلك أيضا في المسند في تحقيق المسند له كلام كثير في هذا وحقق الحديث وأثبته. نعم.
ونصر الشيخ الألباني،
والألباني ذكر هذا وأشار إليه في السلسلة، وقال أنه يعني أنه يعني إذا كان من قبيل التعزير فله وجه. قال له رسالة صغيرة بحمد شاكر مطبوعة بهذا العنوان، أقول الفصل في حد مدمن الخمر أو في قتل مدمن الخمر.
يقول ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه. مع أنه يقتل في غير هذه الأشياء.
غيره، لكن هو يعني أجاء تابها على أنه لا يقتل لأنه ليس منها. وجه الاستدلال أنه ليس يعني من هذه الثلاث.
لكن لو أتينا بغير المسألة المفروضة، يعني بمسألة يقتل فيها تغير مسألة شرب الخمر، سيوافق حتى الترمذي أن هذا ليس حصر.
نعم
يعني نعم حصر نسبي كأنه.
نعم
وحصر نسبي
إيش
الحصر؟
نعم نسبي يعني حصر إضافي نسبي.
حصر إضافي.
نعم.
الحديث يقول من شرب الخمر، وقبله أتي برجل قد شرب الخمر. يقول الإخوة أليس فيه جواب على السؤال السابق أنه ما ذكر قضية السكر؟ من شرب هل يؤخذ من عموم اللفظ؟
بس الكلام على يعني يعني مجرد الشرب إذا كان يسيرا، لأن يعني بعض المسألة فيها خلاف بين العلم في بعض علماء الكوفة، بعضهم الكوفة يقولون أن يعني غير عصير العنب إذا شرب منه قليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس به، وهذا مردود يعني رده العلماء وبينوا فساده وأن ذلك حرام وأنه لا يجوز، وفي ذلك يعني آثار عن العلماء في هذا. فقضية الشرب يعني في بعض أنواع غير العنب يعني إذا كان لا يسكر جازه يعني بعض أهل العلم من الكوفة، ولكنه غلط لأن عموم قول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على أنه لا يجوز من أي نوع كان هذا الشراب الذي يعني يسكر كثيره ولا يسكر قليله، وأنه حرام بهذه القاعدة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
يقول السائل جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد في الخمر ومع ذلك لم يقتله.
كلمة كثيرا هذه يمكن أن تكون يعني ما وصلت الأربع، ويمكن أن تكون تجاوزت الأربع أيضا، ولكن هذا الحديث الذي ورد صحيح، وإذا أخذ به على سبيل التعزير عندما يكون بعض الناس الذي لا ينتهي من شرب الخمر ويكثر ويفسد بسبب شربه وتخلص منه على سبيل التعزير فإن ذلك لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنها أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم وهو حديث مرسل. رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم وليس إسناده بمتصل.
ثم رد أبو عيسى باب القطع في كم تقطع يد السارق. هذا فيه بيان الحد الأدنى الذي يكون به القطع. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني فما زاد على ذلك يعني وما نقص عنه معنى ذلك أنه لا تقطع فيه اليد، لأن قوله يعني فصاعدا يعني من الربع فما زاد فإنها تقطع باليد، وما نقص عن الربع فإنه لا قطع فيه. وهذا يعني بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحد الأدنى، وقدر ذلك بمقدار من الذهب هو ربع دينار، بمقدار من الذهب هو ربع دينار. وجاء في الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، في مجن قيمته 3 دراهم، يعني معناه أنه قوم ب3 دراهم. والدراهم قد تكون ربع دينار وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون أكثر من ذلك، فيكون معنى هذا أن التقويم كان مطابقا لربع الدينار على اعتبار أنه الدينار 12 درهم، على اعتبار أنه 12 درهم، فجاء فيه ذكر القيمة، ما جاء فيه يعني التحديد، التحديد جاء في ربع دينار فصاعدا. فإذا هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. وإذا ارتفعت الدراهم أو إذا ارتفعت الدراهم أو نقصت فإن العبرة بربع الدينار أو ما يعادل ربع الدينار، لأن هذا هو الأساس وهذا هو المقياس الذي يبنى عليه غيره. وإلى هذا ذهب يعني جماعة من أهل العلم أخذا بهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال أنه لا يقطع في أقل من 10 دراهم، وبعضهم قال لا يقطع في أقل من دينار. ولكن الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الفاصل والنص الواضح الجلي الذي بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى لما يكون به القطع.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن عمرة.
عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث.
الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابك الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
وفي الباب عن سعد.
سعد بن الوقاص أخرجه أصحابك الكتب الستة.
وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأيمن.
أيمن أخرج له
النسائي.
أيمن بن
ذكره هكذا. أيمن في السريق أخرج له النسائي.
أخرج له النسائي.
قال أبو عيسى منهم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم.
يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني يرجع إلى التقويم، يعني أنه بالربع دينار فما 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 فوقه.
لكن يعني مثلا أبو بكر قطع في 5 دراهم لا يمنع أن قطع، يعني أنه ما أقل لا يقطع فيه.
ما يمنع لأن
حادثة حدثت.
أي نعم، قضية واقعة معينة.
قال والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين هو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن.
يعني أنه مرسل يعني منقطع، لأنه لم يعني ليس له رواية عن أو ليس له سماع أو يعني من ابن مسعود.
قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
وابن مسعود الهذلي، عبد الله مسعود الهذلي، أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز رضي الله عنه قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاه وعبد الرحمن بن محيريز، هو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هي بابه
تعليق ما جاء في تعليق يد السارق.
باب ما جاء في تعليق يد السارق، يعني بعد قطعها يعني تعلق في عنقه حتى يعني يكون ذلك علامة يعرف بها أنه سرق. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قطعت يده فغالبا أنه يكون بسبب سرقة، وقد يكون من غير السرقة، بأن يكون يعني قطعت لآفة أو انقطعت بحادث من الحوادث، ولكن في الغالب أن القطع أو أن قطع اليد يعني يستدل به أو يفهم منه حصول القطع وإن لم يكن محققا. لكن هذا الذي أورده مصنف في هذا الباب، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعلق يد السارق، والحديث في إسناده ضعف من جهة الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ويعني ويخطئ كثيرا، وكذلك أيضا فيه عبد الرحمن بن محيريز، ويعني قيل له رؤية وقيل أنه ما ذكره إلا ابن حبان وثقه وجعله من ثقات التابعين، ويعني الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان قد يكون ضعيفا، لأن ابن حبان قد يذكر في كتابه الثقات من يذكره أو من ذكره في كتاب الضعفاء، فمجرد ذكر ابن حبان له في الثقات يعني لا يدل على أنه ثقة، وتحقق صحبته ليست محققة، لأنه قيل له رؤية هكذا قال وله
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
وما قال وله رؤية، قال وله ما قال وله رؤية ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين.
يعني ما حتى ما نص على أنه له رؤية، ومن المعلوم أن الولادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أو لا تدل على الصحبة، لأنه قد يولد ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه، وقد يكون في زمنه مولودا في زمانه، والمحضرمون الذين يأتي ذكرهم في الأسانيد كانوا مولودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من يكون كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما رأى. فالحديث يعني فيه هاتان العلتان.
قال حدثنا قتيبة عن عمر بن علي المقدمي
هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
ثقة أخرجه أصحاب الستة
عن الحجاج
الحجاج بن أرطاه هو صديق يخطئ
كثير الخطأ والتدليس
كثير الخطأ والتدليس أخرج له
خالف المفرد ومسلم أصحاب السنة
البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة
عن مكحول
عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في
جزء القراءة
في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن محيريز
عبد الرحمن محيريز أخرج له
أصحاب السنن
أصحاب السنن
عن فضالة بن عبيد
عن فضالة بن عبيد أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنن
البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن
يقول السائل هل يجوز إذا قطعت يد السارق في هذا العصر أن يعيد تركيبها؟
لا ما يجوز لأنه إذا أعيد تركيبها يعني معناه كأن القطع ما وجد بل لا يعطى إياها ولا يمكن منها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال قال علي بن المديني
كذا قال علي المديني يعني كلمة قال مكررة
كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
انتهى؟
نعم.
ثم رد أبو عيسى باب في الخائن
والمختلس والمنتهب
باب في الخائن والمختلس والمنتهب يعني هل يعني ما حكم ما الذي يحكم عليهم باختلاسهم وانتهابهم وخيانتهم يعني هؤلاء الثلاثة يعني لا قطع عليهم لأن فعلهم ليس بسرقة ليس بسرقة يعني كون إنسان عنده مال أو عنده شيء وخان فيه أو أنه يعني يختلس يعني شيئا من أهله يعني من غير يعني أن يكون من حرز أو كذلك منتهب يعني أخذه منه يعني جهرا وعلانية فإنه لا قطع فيه لأن القطع إنما يكون خفية ومن حرز وأما إذا كان بغير ذلك فهذا يعني إذا كان يستحق عليه يعني شيء من جهة كونه يعتدي ويأخذ منه بالقوة بدون أن يكون في خفية الذي هو السرقة فإن هذا يعاقب بما يستحقه وقد تصل العقوبة إلى القتل يعني تعزيرا يعني بسبب إفساده في الأرض يعني إذا رأى الإمام ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث الصحابي
جابر
بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع
ليس على خائن ولا منتهب
ولا مختلس
قطع.
نعم.
إيش الفرق يا شيخ؟
شو
ثلاثة ذولي
المنتهب يعني الذي يأخذ هكذا يعني ينتهب منه يعني علانية والخائن يعني يكون عنده شيء يخون فيه يعني بحيث يعني يجحده والمختلس هو الذي يعني كذلك يأخذ خلسة لكن لا يكون عن طريق السرقة الذي هو الأخذ من حرص.
قال حدثنا علي بن خشرم
علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم
والترمذي والنسائي عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ابن جريج
عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن جابر
رضي الله عنه وقد مر ذكره
وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي
مغيرة بن مسلم هو
صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي
صدوق أخرجه البخاري في المفرد والترمذي والنسائي
وابن ماجه أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
نعم هذا في النسخة تقديم وتأخير ولا في النسخ الأخرى يعني فيها يعني الأمر أوضح من هذا, وليس فيه ذكر التكرار في كلمة قال هذه اللي جاءت هنا.
يقول والعمل على هذا عند أهل العلم, وقد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. المغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي, كذا قال علي بن المديني.
هذا في هذا اللي في فين؟
هذا في نسخة الشيخ مشهور.
نعم. كذلك موجود في التحفة, موجود عند الشيخ ناصر, موجود في نسخة الشعر. نعم.
يقول السائل هل تقطع يد السارق إذا سرق المال من جيوب الناس مثل ما يحصل في الطواف؟
أقول مثل هذا الذي يحصل في الطواف هو لا شك أنه سرقة, ولكن حصوله في الطواف وحصوله في وقت العبادة أخطر وأخطر وأعظم, ولهذا يعني فإن الارتكاب المحرم في الحرم أو في حال العبادة أعظم من ارتكابه في أي مكان آخر, ولا شك أن من أخذه من فهو يعني أخذ بخفية وهو يعني أخذ من حرص. نعم.
يقول ما هو الشرط في قطع يد السارق؟ كيف تكون نوعية السرقة؟ في كل سرقة تقطع يد السارق؟
إذا كان ربع دينار فأكثر, إذا كان من حرز وأكثر من ربع دينار.
يعني مثلا من الأسئلة التي وصلت, من يسرق السيارة في الشارع وسرقت, هل هذا توفرت فيها الشروط أو يقال أنها ليست من حرزها؟ ليست في حرزها.
لا ليست في حرز.
يعني وش
تعاقب؟
لا يعزم عند القاضي, لكن الآن يش. الوضع يعني
بس ما قال الشارع ما هو بحرز,
يعني لابد تكون في مواقف خاصة أو
في داخل البيت, يعني يكون في بيت أو في مستودع أو في مخزن.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
ثم ذكر أبو عيسى الترجمة باب ما جاء في
لا قطع
في ثمر ولا كثر. والمقصود الثمر والكثر, الثمر هو الثمر الذي يكون في النخل, وكذلك الكثر هو جمار النخل, فإن ذلك لا قطع فيه. وقد مر في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا يعني جاء إلى أو مر ببستان وهو محتاج فأكل منه دون أن يتخذ خبنة فإن ذلك له ولا بأس بذلك, والممنوع أن يتخذ خبنة. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه إذا أخذ شيء أيضا مما هو في رؤوس النخل فإنه أيضا لا يقطع, وإنما يعني يغرم وتضاعف عليه العقوبة ويعني ولا يقطع. والكثر هو الجمار, فيعني وأما إذا جد النخل وآواه الجرين وصار في الحرز ثم أخذ منه من حرزه فإنه يكون سرقة, وعند ذلك يكون فيه القطع. وأما ما كان ما دام على رؤوس النخل فإنه لا قطع فيه. ومن كان محتاجا إلى ذلك ومر به وأكل منه فإنه مأذون له في ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمه واسع بن حبان
أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب
الرافع بن خديج.
الرافع بن خديج أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحن رواية الليث. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس المصري.
عياش بن عباس.
عياش بن عباس المصري.
المصري نعم. عندك البصري؟
في أحد النسخ والنسخة الثانية صحيح.
هو المصري.
عن عياش بن عباس المصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا ويقال بسر بن أبي أرطاه أيضا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه كذلك قال الأوزاعي.
ثم رد أبو عيسى باب لا تقطع الأيدي في الغزو وأي أنه يؤخر إقامة الحد يعني لا يعني يترك لا يترك إقامة الحد وإنما يؤخر إقامته إلى ما بعد ذلك حيث يكون في أرض المسلمين ولا يترتب على ذلك مضرة بحيث لا أقيم يعني في أرض العدو في حال الحرب لأن هذا قد يؤدي إلى أن الذي يقيم عليه الحد يلحق بالكفار. أورد أبو عيسى حديث بشر بن عرطاة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي
في الغزو
لا تقطع الأيدي في الغزو ومعنى أنه كما ذكرت يعني يؤخر التنبيه ولا يترك بل يقام الحد في غير هذا الوقت يعني حيث ينصرف المسلمون من أرض الكفار ويكونون في أرض الإسلام فإنهم عند ذلك يقيمون الحد وهذا من أجل هذه المصلحة التي يخشى أن تترتب من هذه المصلحة وخشى المفسدة التي تترتب على ما لو قطع في أرض العدو فلحق بهم.
أحسن الله. أي حد ولا خاص بالسرقة؟
معلوم أن يعني هنا هنا قال لا تقطع الأيدي في الغزو لا تقطع الأيدي في الغزو وأما مسألة الجلد وما إلى ذلك فإنه إذا أخر أيضا يعني لأن المحذور الذي يكون في السرقة أيضا قد يكون في الشيء الذي هو يعني جلد وأما مسألة القتل إذا كان الحكم القتل فإنه المحذور الذي هو كونه يلحق يعني لا يعني ليس له مجال وإنما المجال يعني في مسألة الجلد فإذا قيس أو إذا قيل بالقياس يعني هذا على هذا من أجل مصلحة فله وجه.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة.
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صديق.
نعم.
صديق
اختلط
لما احترقت كتبه وما كان مسموعا منه قبل الاختلاط فإنه معتبر وما كان بعده غير معتبر وقتيبة ممن سمع منه قبل الاختلاط.
عن عياش بن عباس المصري.
عياش بن عباس المصري هو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة هو مسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في القراءة هو مسلم وأصحاب السنن.
عن شييم بن بيتان.
شييم بيتان هو ثقة أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن جنادة بن أبي أمية.
عن جنادة بن أبي أمية وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بسل بن أرطاه.
بسل بن أرطاه أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب ابن أبي مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما رجل وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
إشكال بعده.
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه، ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب. قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعذر، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب من وقع على جارية امرأته. والذي أورده الترمذي في هذا الباب هو حديث النعمان بن بشير أنه أتي برجل وقع على جارية امرأته فقال: إن حلت هذا جلدته مئة، وإن تحلها له رجمته. وهذا الحديث في إسناده اضطراب كما قال المصنف، وفيه أيضا انقطاع من جهة أن قتادة لم يروه عن حبيب بن سالم، وكذلك أبو بشر أيضا كذلك يعني لم يروه عن حبيب بن سالم وإنما روه بالواسطة، ففيه اضطراب وفيه انقطاع، فهو غير ثابت. وعلى هذا فإن الحكم أنه يرجم وأنه لا يكون أنه كما جاء في الحديث وقاله بعض أهل العلم أنه يجلد إذا كانت قد أذنت له وحلت آله، لأنه أجنبي منها والوطء في غير محله، فحكمه الرجم. والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن حكم المسألة يا شيخ
ليس فيه إلا الرجم
على عموم الأدلة، ليس لهذا
لأنه محصن.
نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم.
هشيم بشير واسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة.
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وأيوب بن مسكين.
وأيوب مسكين هو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
أبو داود الترمذي النسائي.
أبو داود الترمذي النسائي.
عن قتادة.
قتادة من دعامة السديسي الوسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب بن سالم.
حبيب بن سالم هو
لا بأس به.
لا بأس به أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن النعمان بن بشير.
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم عن أبي بشر.
أبي بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب بن سالم عن نعمان البشير ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم وإنما رواه عن خالد بن عرفطة. مقبول أخرج البخاري في المفرد.
خالد بن عرفطة مقبول
أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي.
أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود
والنسائي.
والنسائي.
قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق.
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وش الشاهد هذا؟
وش
الشاهد؟ يقول في الباب عن سلمة المحبق فيه دلالة على ما فصل فيه.
ما أدري والله ما إيش قال في الشرح.
قال واخرج حديثه ابو داود والنسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جاريه امراته ان كانت تكرهها فهي حره وعليه لسيدتها مثلها.
يختلف الحكم.
وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي
لكنه ضعيف. نعم.
قال النسائي لا تصح هذه الاحاديث. وقال بيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن المحبق غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد الحنبل يقول رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن المحبق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن المحبق. وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل. باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا.
الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك ذكرتم حكم مروج المخدرات وأنه يقتل تعزيرا. السؤال عن حكم متعاطيها ما حكمه؟
المتعاطي لا يقتل لأنه يعني وقع في يعني في 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 بلاء ويعني يعالج وحتى يتخلص. لكن الذي يفسد في الأرض ويعني يأتي بهذا البلاء للناس ويغريهم به أو يعطيهم إياه هذا هو الذي يستحق يعني مثل هذه العقوبة.
يقول من سكر وفي حال سكره قذف فهل يقام عليه حد؟ حد الخمر وحد القذف كذلك؟
لا ما يقام عليه لأنه غير عاقل.
يقول هل تقطع الأيدي في سرقة الأشياء المحرمة كالدشوش فإنها تسرق عندنا كثيرا؟
لا ما تقطع فيها الأيدي. أقول ما تقطع فيها الأيدي يعني سرقة المحرم لا تقطع بالأيدي وهذا يجب إتلافه وليس بمال محترم.
يقول أيكل حديث النعمان بن بشير بما يدرأ به حد الرجم من باب تدرأ الحدود بالشبهات؟
ما في شبهة. أقول ليس في شبهة لأنها أجنبية منه.
يسأل عن النبيذ ما معناه؟
النبيذ يطلق يعني النبيذ ينقسم إلى قسمين قسم يسكر وقسم لا يعني لا يصل إلى حد الإسكار. فالذي يسكر هو ملحق بالخمر ولهذا يعني في القياس يعني يمثلون قياس النبيذ على الخمر في يعني في يعني بجامع الإسكار يعني في حكم التحريم, ويكون لا يصل إلى حد الإسكار فيكون مباحا. ومنه الحديث في قصة يعني طعن عمر رضي الله عنه قال يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه, والنبيذ هو يعني الماء الذي ينبذون فيه تمرا فيصير حلوا يعني يستسيغه المريض أو يعني يتلذذ فيه المريض لحلاوته. فالذي ما وصل الذي لم يصل لحد الإسكار وهو منبوذ يعني بحيث وضع يعني تمر أو وضع يعني عنب أو وضع يعني شيء في ماء ولم يصل لحد الإسكار فشرب لا بأس بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمنع من الانتباذ في أوعية صلبة قد يسكر يصل لحد الإسكار وهو لا يدرى عنه. وبعد ذلك ثبت عنه قال كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا, فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. النبيذ المسكر هو الذي محرم, والنبيذ الذي هو غير مسكر ولا نصل إلى حد الإسكار هذا مباح.
هذه سائلة.
النبيذ مأخوذ من النبذ, مأخوذ من النبذ وهو أنه يعني يطرح يعني مثلا التمر في الماء ويبقى فيه مدة, أو يطرح العنب في الماء ويبقى فيه مدة. فإذا لم يصل لحد الإسكار فهو مباح, وإن وصل لحد الإسكار فهو حرام.
أقول هذه سائلة تقول أنا معلمة وأحس بالذنب عند خروجي من منزلي وتركي لأطفالي مع الخادمة أثناء الصباح, وأيضا أحس بالذنب عند انشغالي عنهم بكتابة التحضير اليومي في المساء, ففكرت بالفصل من الوظيفة من أجل ذلك وبقائي بجانبهم. أرجو من سماحتكم نصحي وإرشادي, وهل تركي للأطفال عند الخادمة يعتبر من تضييع الأمانة ووسدها إلى غير أهلها؟
إذا كنت تشعرين بأنك مقصرة وأنك غير مرتاحة إلى هذا العمل الذي تقومين به من ناحية أنك تنشغلين عن أولادك وتتركينهم مع خادمة لا تدرين ماذا يكون لهم منها وهل تنفعهم أو تضرهم, وكذلك انشغالك عنهم وعن بيتك, فإذا كنت لست مضطرة إلى العمل فاترك العمل وابقي مع أولادك وهذا أولى لك. وإن كنت مضطرة إلى العمل وأنت محتاجة إليه فيعني نرجو أن يكون لا بأس عليك إذا كنت مطمئنة إلى الخادمة أنها ليست بسيئة وأن ما جرب عليها سوء, لكن إذا كنت غير مضطرة فأولى لك ألا تنشغلي عن أولادك وتهمليها.
يقول بعض الناس يجعل التمر في كوب من حليب من الليل ويشربه في الصباح, هل هذا يسمى النبيذ أو يعتبر؟
هذا هو النبيذ, هذا هو النبيذ.
محرم أو مباح؟
لا أبدا, ما الشيء الذي لا يصل لحد الإسكار مباح, ومثل هذا في ليلة لا يحصل منه الإسكار.
هذه فائدة بالنسبة أن اليد تقطع, تعلمون أنها تقطع في ربع دينار ومع ذلك إذا قطعت
هنا هذه المعري هنا نعم وش يقول
يد بخمسمائين
عشد وديت أيوة
ما بالها تقطع في ربع ديناري
ما بالها تقطع أو قطعت
ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار.
لكن أجابه
رد عليه أبو بكر بن العربي يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها, ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء في حد السكران. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضرب الحد بنعلين 40، قال مسعر أظنه في الخمر. قال وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن. وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في حد السكران. وحد السكران جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلده نحو 40، وجاء في بعضها أنه صلى الله عليه وسلم جلد 40 بالتحديد. وعمر رضي الله عنه في خلافته استشار الصحابة في حد الخمر، وأشار عليه جماعة منهم بأنه يعني يكون 80، لأن هذا هو حد القذف، والسكران إذا سكر فإنه يهذي ويفتري ويقذف، فيكون وهو أدنى الحدود التي يعني غير السكر، على حد السكر الذي هو حد القذف، لأن الذي بعده 100 وهو حد الزنا في حق البكر. فأشاروا عليه أو أشار عليه بعضهم بأن يكون كأخف الحدود الذي هو حد القذف، وذلك أن السكر يؤدي إلى القذف ويحصل به القذف، فجعله 80. وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم وصاروا إليه. وعلي رضي الله عنه هو ممن أشار، قيل إنه ممن أشار بجعله 80، ولكنه لما حضر الحد في عهد عثمان رضي الله عنه وكان يعد، والذي يقيم الحد يضربه ويجلده، فلما وصل إلى 40 قال أمسك، ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي، وكل سنة وهذا أحب إلي، وهذا في صحيح مسلم. ففيه التحديد بالأربعين، فإذا هو بين 40 و80، وأكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم على أنه 80، وبعضهم قال بأنه يقف عند حد 40. وعلي رضي الله عنه قال إن كل منهما سنة وأن هذا أحب إلي. والحديث أورده النسائي الترمذي رحمه الله من طريق يعني في إسناده ضعيف، ولكن وحسنه، وذلك لشواهده ووجود الأحاديث المتعددة التي بمعناه، ومنها حديث أنس الذي سيأتي، ومنها يعني حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرته في صحيح مسلم أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. نعم.
قال حدثنا سفيان بن وكيع.
سفيان بن وكيع هو
كان صدوقا فابتلي في وراقه،
كان صدوقا فابتلي بوراقه فأدخل في حديثه ما لم يسمن، فنصح ولم ينتصح فترك حديثه وأخرج حديثه
الترمذي وابن ماجه. عن أبيه،
عن أبيه وكيعه ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسعر،
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد العمي،
عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن. عن أبي الصديق الناجي،
عن أبي الصديق الناجي وهو واسمه
قال بكر بن عمرو
ويقال بكر بن قيس.
نعم.
ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الحد بنعلين أربعين،
يعني ضرب الحد بنعلين أربعين. وجاء في بعض الأحاديث الصحيحة من الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده، وأنها يعني في نحو أربعين أو أنها أربعون. فإذا الضرب يعني وسائل مختلفة وليس يعني صفة واحدة، قال من الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب يعني بثوبه. نعم.
ضرب الحد بنعلين أربعين، قال مسعر أظنه في الخمر.
نعم.
قال وفي الباب عن علي،
علي رضي الله عنه الذي ذكرت أنه في صحيح مسلم، وهو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وعبد الرحمن بن أزهر،
وعبد الرحمن بن أزهر أخرج حديثه
أبو داود والنسائي،
أبو داود والنسائي.
وأبي هريرة،
وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا.
والسائب،
والسائب بن يزيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وابن عباس،
وابن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعقبة بن الحارث،
وعقبة بن الحارث أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
يقول السائل تبويب الترمذي ما جاء في حد السكران هل يعني أن من شرب الخمر ولم يسكر لا حد عليه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر يعني ما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثير ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني وقضية يعني كونه إذا شرب يعني ما ليس شرب قليلا من المسكر وهو لم يسكر هل يجلد أو لا يجلد أو يقام عليه الحد؟ لا تذكر، لا أدري.
قالوا ضرب بن علين أربعين، يقول السائل ألا تكون ثمانين؟
لا ليست ثمانين، وإنما يعني بن علين أربعين ضرب، لكن ليس النعلين أنه يضرب بهما جميعا، وإنما يضرب بنعلين. لكن جاء في بعض الحديث، والحديث الذي معنا كما هو معلوم ضعيف الإسناد، ولكن جاء في الحديث من الضارب بصوته ومن بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه. نعم.
هل يصح الاستدلال بجعل الصحابة حد السكر 80 كحد القذف على أن القياس يدخل في الحدود وغيرها من المقدرات الشرعية؟
هذا يعني فيه داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين، ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة، وهذا أحب إلي، أي الذي هو الاقتصار على 40.
قول علي رضي الله عنه كل سنة وإنما هو من فعل عمر، فهل يكون إطلاق السنة على خلاف ما هو متقرر أن إطلاق الصحابي إذا قال السنة يريد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ما في شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب 80، وما جاء أحد وما جاء عنه شيء في تحديد 80، وإنما هذا التحديد من عمر بمشورة من الصحابة، ويعني ولهذا قال يعني الترمذي فيه وهو قول أهل العلم يعني في من الصحابة وغيرهم عبر عن هذه الأشكال فيه.
والعمل سيأتي والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن حد السكران 80. السؤال حصل لك عن اللفظة قول علي وكل سنة، هل هو إطلاق على خلاف
بس سنة الخلفاء الراشدين؟ هي سنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم السنة هي سنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي الذين السنة،
لكن الإطلاق إذا قال لا
الإطلاق السنة الإطلاق إضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ليس هناك عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في 80، وعلي رضي الله عنه وأرضاه ممن أشار بالثمانين وقال عن هذا الذي حصل من فعل عمر ومشورة الصحابة بأنه سنة، أي أنه من سنة الخلفاء الراشدين.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتي برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كأخف الحدود 80، فأمر به عمر. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن حد السكران 80.
ثم أرد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلد نحو من 80 نحو من 40، يعني هذا ليس في تحديد يعني، وإنما هو تقريب، لأن نقول نحو من كذا ليس له ضبط للعدد، لكن العدد جاء كما ذكرت في حديث علي رضي الله عنه وكذلك في غيره من الأحاديث. وأن وفيه أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في الحد، وأن عبد الرحمن بن عوف قال كأخف الحدود، يعني التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها تحديد حد وهو حد القذف، لأن الذي ورد في الجلد 80 ورد 100 وحد القذف 80، فهذا هو أخف الحدود، فيلحق به حد الخمر، يلحق به حد الخمر. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن محمد بن جعفر،
محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أنس،
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد وشو؟
محمد بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس،
وهؤلاء كلهم بصريون، كلهم من أهل بصرة.
يقول السائل: أليس من شرط الحد أن لا يضرب في مقتل أو ضربا مبرحا؟ ففي الضرب بالوسائل المختلفة كيف يتحقق ذلك؟
نعم، وسائل مختلفة يعني ليس فيها يعني شيء يقتل، ويعني الشيء الضرب الشيء الذي يقتل ويؤدي إلى القتل وصاحبه لا يستحقه لا يجوز أن يفعل ولا يجوز أن يستعمل، وإنما يستعمل شيء لا يعني يؤدي إلى القتل.
يقول السائل حفظك الله: كيف يكون حد الخمر من باب الحدود المقدرة ثم يقع الخلاف فيه بين الصحابة؟ ثم ما معنى كون الضرب اختلف بين ضارب بيده وآخر بنعله؟ أليس هذا مما يرجح أنه تعزير وليس بحد؟
لا ليس بتعزير، ليس بتعزير، بل هو حد. ولهذا يعني لما حصل من استمراء شرب الخمر وكونه يعني ما ردعهم يعني هذا المقدار الذي هو 40، رفعه عمر رضي الله عنه شرط الصحابة. ثم أيضا الصحابة معروف عنهم أنهم يعني مثل ما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول وغيرهم، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وغيرهم، أنهم يرون أنه يكون 80، هذا الذي وضعه عمر وهو حد يعني. ولهذا لا يقال أن الخمر ليس لها حد وأنها ليست من الأشياء التي لها عقوبات مقدرة، بل جاء التقدير بأربعين كما جاء عن علي رضي الله عنه، وأيضا جاء عن عمر بموافقة الصحابة.
الآن لو إنسان ضرب 40،
والله إذا اجتهد أو إذا اجتهد يعني حاكم أو إمام وجلد مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه، يصير مثل ما جاء عن علي.
هل يدخل في الخمر ما يوجد في هذه الأزمان من المخدرات؟ فهل يقام الحد فيها على متناولها؟
المخدرات يعني كما هو معلوم يعني هي يعني خطورتها وضررها يعني أشد من الخمر، لأن الخمر يعني يشرب ويسكر ويصحو ويعود بعد ذلك يعني كما كان، وأما هذا يعني يهلك نفسه ويدمر نفسه ويصير مثل البهيمة، يصير مثل البهيمة يعني ما له هم إلا يبحث عن يعني هذه المخدرات التي أفسدت جسمه وأفسدت يعني صحته وبدنه. ولهذا يعني في هذا الزمان العلماء يعني في هذه البلاد يعني حكموا بالقتل تعزيرا لمن يعني يحصل منه يعني ترويج هذه المخدرات لما يعني ترتب عليهم الأضرار, وضرها أسوأ من ضرر الخمر. الخمر يعني يسكر لفترة ثم يصحو وبعد ذلك يعود كما كان, ولكنه ما يحصل له الضرر الذي يحصل من المخدرات.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين.
انتهى.
قال أبو عيسى: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا, قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم, لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أوجه كثيرة, أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني, والتارك لدينه.
ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب في قتل شارب الخمر, في قتل
ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه.
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذه الترجمة عقدها للحديث الذي ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح, وهو أن شارب الخمر يقتل في الرابعة. وقد ذهب أكثر أهل العلم أو أكثرهم إلا القليل منهم إلى أنه لا يقتل شارب الخمر ولو تكرر الشرب منه, وإنما يعني يقام عليه الحد كلما حصل منه الشرب فإنه يقام عليه الحد. وأما القتل فإنه لا يقتل, وقليل من أهل العلم رأوا أنه يقتل لما جاء في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يكون القتل يرجع فيه إلى الإمام ويكون من قبيل التعزير, فإذا رأى المصلحة في قتل رجلا اعتاد شرب الخمر وأكثر منه ويحصل منه ضرر بسببه ورأى المصلحة في قتله فإنه يقتل تعزيرا لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى قتله. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن أكثر أهل العلم, بل إن الترمذي رحمه الله قال يعني في 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 آخر كتابه في أول في كتاب العلل في آخر في آخر السنن قال إن في كتابه حديثان لم يعمل بهما أهل العلم أو ليس عليهما عمل أهل العلم, وهما هذا الحديث وحديث الجامع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر, والمغرب والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر. قال إن هذان إن هذين الحديثين ليس عليهما عمل أهل العلم, ولا شك أن فيه خلاف يسير وخلاف قليل يعني في ما يتعلق بالعمل بهذا الحديث. وإذا رجع أو اجتهد فيه الإمام أو أهل العلم الذين يناط بهم تنفيذ الأحكام أو إصدار الأحكام فيعني حصل ذلك تعزيرا فإن هذا الحديث يدل عليه.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
أبي بكر بن عياش ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن عاصم بن بهدلة.
عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وحديثه صحيحين مقرون.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح لو كان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية.
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة والشريد.
الشريد هو
صحابي أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
وشرحبيل بن أوس وجرير.
شرحبيل بن أوس أخرج له
ما له
ليس له رواية.
وجرير.
وجرير بن عبد الله البجري أخرج له أصحابه في ستة.
وأبي الرمد البلوي
وهذا ليس له رواية.
وعبد الله بن عمرو.
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأخرج حديثه أصحابه في ستة.
قال: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا.
الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحابه في ستة.
عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومعمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سهيل بن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه عن أبي هريرة.
نعم مرة ذكرهما.
قال: سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. قال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة.
عن محمد بن المنكدر.
محمد بن المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب.
الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة. وقبيصة بن ذؤيب أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب.
قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث.
نعم الشرح ذكر يعني أنه قال به شرذمة من العلماء وذكر من بينهم يعني ما أدري ذكر الشارح يعني منهم ابن حزم أظنه وأظن قبله بعد.
قال الشوكاني في النيل: وقد اختلف العلماء هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا، فذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه يقتل ونصره ابن حزم واحتج له ودفع دعوى الإجماع على عدم القتل، وهذا هو ظاهر ما في الباب عن ابن عمرو. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب وأن القتل منسوخ. ظاهر الشيخ أحمد شاكر له. الشيخ أحمد شاكر.
نعم أحمد شاكر له رسالة خاصة في هذا اسمها القول الفصل في حد مدمن الخمر، وكذلك أيضا في المسند في تحقيق المسند له كلام في كثير في هذا وحقق الحديث وأثبته. نعم
ونصر الشيخ الألباني.
والألباني ذكر هذا وأشار إليه في السلسلة وقال أنه يعني أنه يعني إذا كان من قبيل التعزير فله وجه.
قال
له رسالة صغيرة أبو أحمد شاكر مطبوعة بهذا العنوان وقول الفصل في حد مدمن الخمر أو في قتل مدمن الخمر.
يقول ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدينه. مع أنه يقتل في غير هذه الأشياء.
لكن هو يعني أجاء تابها على أنه لا يقتل لأنه ليس منها. وجه الاستدلال أنه ليس يعني من هذه الثلاث.
لكن لو أتينا بغير المسألة المفروضة، يعني بمسألة يقتل فيها في غير مسألة شرب الخمر، سيوافق حتى الترمذي أن هذا ليس حصر.
نعم
حصر نسبي كأنه.
نعم
حصر نسبي.
إيش
الحصر؟
نعم نسبي، يعني الحصر إضافي نسبي.
حصر إضافي.
نعم.
الحديث يقول من شرب الخمر، وقبله أتي برجل قد شرب الخمر. يقول الإخوة أليس فيه جواب على السؤال السابق أنه ما ذكر قضية السكر؟ من شرب هل يؤخذ من عموم اللفظ؟
بس الكلام على يعني يعني مجرد الشرب إذا كان يسيرا، لأن المسألة فيها خلاف بين العلم في بعض علماء الكوفة. بعضهم الكوفة يقولون أن يعني غير عصير العنب إذا شرب منه قليل الذي لا يسكر فإنه لا بأس له، وهذا مردود، يعني رده العلماء وبينوا فساده وأن ذلك حرام وأنه لا يجوز. وفي ذلك يعني آثار عن العلماء في هذا، فقضية الشرب يعني في بعض أنواع غير العنب يعني إذا كان لا يسكر جازه يعني بعض أهل العلم من الكوفة، ولكنه غلط، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام يدل على أنه لا يجوز من أي نوع كان هذا الشراب الذي يعني يسكر كثيره ولا يسكر قليله، وأنه حرام بهذه القاعدة العامة التي قالها صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
يقول السائل جاء في صحيح البخاري أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد في الخمر ومع ذلك لم يقتله.
كلمة كثيرا هذه يمكن أن تكون يعني ما وصلت الأربع، ويمكن أن تكون تجاوزت الأربع أيضا، ولكن هذا الحديث الذي ورد صحيح، وإذا أخذ به على سبيل التعزير عندما يكون بعض الناس الذي لا ينتهي من شرب الخمر ويكثر ويفسد بسبب شربه وتخلص منه على سبيل التعزير فإن ذلك لا بأس.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنها أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قطع في 5 دراهم. وروي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم، والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو حديث مرسل. رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم، وليس إسناده بمتصل.
ثم رد أبو عيسى باب القطع في كم تقطع يد السارق. هذا فيه بيان الحد الأدنى الذي يكون به القطع. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني فما زاد على ذلك يعني وما نقص عنه معنى ذلك أنه لا تقطع فيه اليد، لأن قوله يعني فصاعدا يعني من الربع فما زاد فإنها تقطع باليد، وما نقص عن الربع فإنه لا قطع فيه. وهذا يعني بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحد الأدنى، وقدر ذلك بمقدار من الذهب هو ربع دينار، بمقدار من الذهب هو ربع دينار. وجاء في الحديث الثاني حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، في مجن قيمته 3 دراهم، يعني معناه أنه قوم ب3 دراهم، والدراهم قد تكون ربع دينار وقد تكون أكثر من ذلك، وقد تكون أكثر من ذلك، فيكون معنى هذا أن التقويم كان مطابقا لربع الدينار على اعتبار أنه الدينار 12 درهم على اعتبار أنه 12 درهم، فجاء فيه ذكر القيمة، ما جاء فيه يعني التحديد، التحديد جاء في ربع دينار فصاعدا. فإذا هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، وإذا ارتفعت الدراهم أو إذا ارتفعت الدراهم أو نقصت فإن العبرة بربع الدينار أو ما يعادل ربع الدينار، لأن هذا هو الأساس وهذا هو المقياس الذي يبنى عليه غيره. وإلى هذا ذهب يعني جماعة من أهل العلم أخذا بهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال أنه لا يقطع في أقل من 10 دراهم، وبعضهم قال لا يقطع في أقل من دينار، ولكن الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا هذا هو الحد الفاصل والنص الواضح الجلي الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الأدنى لما يكون به القطع.
قال حدثنا علي بن حجر،
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري عن عمرة،
عمرة بنت عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الليث،
الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن نافع،
نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره، هذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
وفي الباب عن سعد،
سعد بن الوقاص أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وأيمن،
أيمن أخرج له
النسائي،
أيمن بن
ذكره هكذا،
أيمن،
أيمن في السريق أخرج له النسائي،
أخرج له النسائي.
قال أبو عيسى منهم، قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطع في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قال تقطع اليد في 5 دراهم.
يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني يرجع إلى التقويم، يعني أنه بربع دينار فما زو فما 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 فوقه.
لكن يعني مثلا أبو بكر قطع في 5 دراهم لا يمنع أن يقطع، يعني أنه ما أقل لا يقطع فيه،
لا ما يمنع، ما يمنع، ما يمنع، لأن
حادثة حدثت،
أي نعم، قضية واقعة معينة.
قال والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن.
يعني أنه مرسل يعني منقطع، لأنه لم يعني ليس له رواية عنه، أو ليس له سماع يعني من ابن مسعود.
قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
قاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود.
وابن مسعود الهذلي، عبد الله مسعود الهذلي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعليق يد السارق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز رضي الله عنه قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في عنق السارق، أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاه وعبد الرحمن بن محيريز، هو أخو عبد الله بن محيريز شامي.
ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة يا بابه
تعليق ما جاء في تعليق يد السارق.
باب ما جاء في تعليق يد السارق، يعني بعد قطعها يعني تعلق في عنقه حتى يعني يكون ذلك علامة يعرف بها أنه سرق. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قطعت يده فغالبا أنه يكون بسبب سرقة، وقد يكون من غير السرقة، بأن يكون يعني قطعت لآفة أو انقطعت بحادث من الحوادث، ولكن في الغالب أن القطع أو أن قطع اليد يعني يستدل به أو يفهم منه حصول القطع وإن لم يكن محققا. لكن هذا الذي أورده مصنف في هذا الباب، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تعلق يد السارق، والحديث في إسناده ضعف من جهة الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ويعني ويخطئ كثيرا، وكذلك أيضا فيه عبد الرحمن بن محيريز، ويعني قيل له رؤية وقيل أنه ما ذكره إلا ابن حبان وثقه وجعله من ثقات التابعين، ويعني الذي ينفرد بتوثيقه ابن حبان قد يكون ضعيفا، لأن ابن حبان قد يذكر في كتابه الثقات من يذكره أو من ذكره في كتاب الضعفاء، فمجرد ذكر ابن حبان له في الثقات يعني لا يدل على أنه ثقة، وتحقق صحبته ليست محققة، لأنه قيل له رؤية هكذا قال وله
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وما قال وله رؤية قال وله ما قال وله رؤية ولد على عهد النبي صلى الله عليه
قيل ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين.
يعني ما حتى ما نص على أنه له رؤية، ومن المعلوم أن الولادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تعني أو لا تدل على الصحبة، لأنه قد يولد ولا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه، وقد يكون في زمنه مولودا في زمانه، والمخضرمون الذين يأتي ذكرهم في الأسانيد كانوا مولودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم من يكون كبيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما رأى. فالحديث يعني فيه هاتان العلتان.
قال حدثنا قتيبة عن عمر بن علي المقدمي،
هو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب،
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن الحجاج،
الحجاج بن أرطاه هو صديق يخطئ
كثير الخطأ والتدليس،
كثير الخطأ والتدليس، أخرج له
البخاري في
الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن مكحول،
عن مكحول الشامي وهو ثقة، أخرج له البخاري في
جزء القراءة،
في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن المحيريز،
عبد الرحمن المحيريز أخرج له
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
يقول السائل: هل يجوز إذا قطعت يد السارق في هذا العصر أن يعيد تركيبها؟
لا ما يجوز، لأنه إذا يعيد تركيبها يعني معناه كأن القطع ما وجد، بل لا يعطى إياها ولا يمكن منها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي كذا قال. قال علي بن المديني
كذا قال علي المديني يعني كلمة قال مكررة
كذا قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
نعم. ثم رد أبو عيسى: باب في الخائن
والمختلس والمنتهب.
باب في الخائن والمختلس والمنتهب، يعني هل يعني ما حكم ما الذي يحكم عليهم باختلاسهم وانتهابهم وخيانتهم؟ يعني هؤلاء الثلاثة يعني لا قطع عليهم، لأن فعلهم ليس بسرقة، ليس بسرقة، يعني كون إنسان عنده مال أو عنده شيء وخان فيه، أو أنه يعني اختلس يعني شيئا من أهله، يعني من غير يعني أن يكون من حرز، أو كذلك منتهب يعني أخذه منه يعني جهرا وعلانية، فإنه لا قطع فيه، لأن القطع إنما يكون خفية ومن حرص. وأما إذا كان بغير ذلك فهذا يعني إذا كان يستحق عليه يعني شيء من جهة كونه يعتدي ويأخذ منه بالقوة بدون أن يكون في خفية الذي هو السرقة، فإن هذا يعاقب بما يستحقه، وقد تصل العقوبة إلى القتل، يعني تعزيرا، يعني بسبب إفساده في الأرض، يعني إذا رأى الإمام ذلك. وقد أورد أبو عيسى حديث الصحابي
جابر
بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع
ليس على خائن
ولا منتهب ولا مختلس
قطع.
نعم.
إيش الفرق يا شيخ؟
شو
ثلاثة ذول؟
المنتهب يعني الذي يأخذ هكذا يعني ينتهب منه يعني علانية، والخائن يعني يكون عنده شيء يخونه فيه يعني بحيث يعني يجحده، والمختلس هو الذي يعني كذلك يأخذ خلسة لكن لا يكون عن طريق السرقة الذي هو الأخذ من حرص.
قال: حدثنا علي بن خشرم.
علي بن خشرم ثقة أخرجه مسلم
والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس.
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد المسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
رضي الله عنه وقد مر ذكره.
وقد رواه مغيرة بن مسلم أخو عبد العزيز القسملي.
مغيرة بن مسلم هو
صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي.
صدوق أخرج البخاري في المفرد والترمذي والنسائي
وابن ماجه. أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني بصري. عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
نعم، هذا في النسخة تقديم وتأخير، ولا في النسخ الأخرى يعني فيها يعني الأمر أوضح من هذا، وليس فيه ذكر التكرار في كلمة قال هذه اللي جاءت هنا.
يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. المغيرة بن مسلم هو بصري، أخو عبد العزيز القسملي كذا قال علي بن المديني.
هذا في هذا اللي في فين؟
هذا في نسخة الشيخ مشهور.
نعم. كذلك موجود في التحفة، موجود عند الشيخ ناصر، موجود في نسخة في الشعر.
يقول السائل هل تقطع يد السارق إذا سرق المال من جيوب الناس مثل ما يحصل في الطواف؟
أقول مثل هذا الذي يحصل في الطواف هو لا شك أنه سرقه، ولكن حصوله في الطواف وحصوله في وقت العبادة أخطر وأخطر وأعظم، ولهذا يعني فإن الارتكاب المحرم في الحرم أو في حال العبادة أعظم من ارتكابه في أي مكان آخر، ولا شك أن من أخذه من فهو يعني أخذ بخفية وهو يعني أخذ من حرز. نعم.
يقول ما هو الشرط في قطع يد السارق؟ كيف تكون نوعية السرقة؟ في كل سرقة تقطع يد السارق؟
إذا كان ربع دينار فأكثر، إذا كان من حرز وأكثر من ربع دينار.
يعني مثلا من الأسئلة التي وصلت، من يسرق السيارة، سيارة في الشارع وسرقت، هل هذا توفرت فيها الشروط أو يقال أنها ليست من حرزها؟ ليست في حرزها.
لا ليست في حرز.
يعني وش
تعاقب؟
لا يعذر عند القاضي، لكن الآن لا. الوضع يعني
بس ما قال الشارع ما هو بحرص،
يعني لابد تكون في مواقف خاصة أو
في داخل البيت، يعني يكون في بيت أو في مستودع أو في مخزن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عيسى: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
ثم ذكر أبو عيسى الترجمة: باب ما جاء في
لا قطع
في ثمر ولا كثر. والمقصود الثمر والكثر، الثمر هو الثمر الذي يكون في النخل، وكذلك الكثر هو جمار النخل، فإن ذلك لا قطع فيه. وقد مر في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا يعني جاء إلى أو مر ببستان وهو محتاج فأكل منه دون أن يتخذ خبنة فإن ذلك له ولا بأس بذلك، والممنوع أن يتخذ خبنة. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أنه إذا أخذ شيء أيضا مما هو في رؤوس النخل فإنه أيضا لا يقطع، وإنما يعني يغرم وتضاعف عليه العقوبة، ويعني ولا يقطع. والكثر هو الجمار، فيعني وأما إذا جد النخل وآواه الجرين وصار في الحرز ثم أخذ منه من حرزه فإنه يكون سرقة، وعند ذلك يكون فيه القطع. وأما ما دام على رؤوس النخل فإنه لا قطع فيه. ومن كان محتاجا إلى ذلك ومر به وأكل منه فإنه مأذون له في ذلك. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن الليث.
نعم.
عن يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن يحيى بن حبان.
محمد بن يحيى بن حبان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمه واسع بن حبان
أخرج له
أصحاب الكتب. الرافع بن خديج.
الرافع بن خديج أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث، وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج، لم يذكروا فيه عن واسع بن حبان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس المصري.
عياش بن عباس.
عياش بن عباس المصري.
المصري. نعم. عندك البصري؟
في أحد النسخ، النسخة الثانية صحيح.
هو المصري.
عن عياش بن عباس المصري عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطاه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطاه أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي.
ثم رد أبو عيسى: باب لا تقطع الأيدي في الغزو، وأي أنه يؤخر إقامة الحد، يعني لا يعني يترك، لا يترك إقامة الحد، وإنما يؤخر إقامته إلى ما بعد ذلك، حيث يكون في أرض المسلمين ولا يترتب على ذلك مضرة، بحيث لا أقيم يعني في أرض العدو في حال الحرب، لأن هذا قد يؤدي إلى أن الذي أقيم عليه الحد يلحق بالكفار. أورد أبو عيسى حديث بشر بن عرطاه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي
في الغزو،
لا تقطع الأيدي في الغزو، ومعنى أنه كما ذكرت يعني يؤخر التنفيذ ولا يترك، بل يقام الحد في غير هذا الوقت، يعني حيث ينصرف المسلمون من أرض الكفار ويكونون في أرض الإسلام، فإنهم عند ذلك يقيمون الحد، وهذا من أجل هذه المصلحة التي يخشى أن تترتب من هذه المصلحة، وخشى المفسدة التي تترتب على ما لو قطع في أرض العدو فلحق بهم.
أحسن. أي حد ولا خاص بالسرقة؟
معلوم أن يعني هنا هنا قال: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو، وأما مسألة الجلد وما إلى ذلك فإنه إذا أخر أيضا، يعني لأن المحذور الذي يكون في السرقة أيضا قد يكون في الشيء الذي هو يعني جلد، وأما مسألة القتل إذا كان الحق الحكم القتل فإنه المحذور الذي هو كونه يلحق يعني لا يعني ليس له مجال، وإنما المجال يعني في مسألة الجلد، فإذا قيس أو إذا قيل بالقياس يعني هذا على هذا من أجل مصلحة فله وجه.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة.
ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة، وهو صديق.
نعم.
صديق.
اختلط
لما احترقت كتبه، وما كان مسموعا منه قبل الاختلاط فإنه معتبر، وما كان بعده غير معتبر، وقتيبة ممن سمع منه قبل الاختلاط.
عن عياش بن عباس المصري.
عياش بن عباس المصري هو
ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن شييم بن بيتان.
شييم بن بيتان هو ثقة أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن
جنادة بن أبي أمية.
عن جنادة بن أبي أمية وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن أرطاه.
بسر بن أرطاه أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب ابن أبي مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث النعمان في إسناده اضطراب. قال سمعت محمدا يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم وقال ابن مسعود ليس عليه حد ولكن يعذر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أرد أبو عيسى هذه ترجم باب من وقع على جارية امرأته والذي أورده الترمذي في هذا الباب هو حديث النعمان بن بشير أنه أتي برجل وقع على جارية امرأته فقال إن أحلت هذا جلدته مئة وإن لم تحلها له رجمته. وهذا الحديث في إسناده اضطراب كما قال المصنف وفيه أيضا انقطاع من جهة أن قتادة لم يروه عن حبيب سالم وكذلك أبو بشر أيضا كذلك يعني لم يروه عن حبيب سالم وإنما رواه بالواسطة ففيه اضطراب وفيه انقطاع فهو غير ثابت. وعلى هذا فإن الحكم أنه يرجم وأنه لا يكون أنه كما جاء في الحديث وقاله بعض أهل العلم أنه يجلد إذا كانت قد أذنت له وحلت آله لأنه أجنبي منها والوطء في غير محله فحكمه الرجم. والحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن حكم المسألة يا شيخ
ليس فيه إلا رجل
على عموم الأدلة ليس لهذا
لأنه محصن.
نعم. قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم
بشير واسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن سعيد بن أبي عروبة
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
وأيوب بن مسكين
هو
صدوق له أوهام
أخرج له
أبو داود تلميذ النسائي
عن
قتادة
من دعامة السديسي الوسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حبيب بن سالم
هو
لا بأس به
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن
عن
النعمان بن بشير
رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا علي بن حجر عن هشيم عن أبي بشر
هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية قطع أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حبيب بن سالم عن نعمان بشير ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم وإنما رواه عن خالد بن عرفطة مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي والنسائي قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
وش الشاهد هذا؟
وش
الشاهد؟ يقول في الباب عن سلم المحبق فيه دلالة على ما فصل فيه.
ما أدري والله ما إيش قال في الشرح.
قال واخرج حديثه ابو داود والنسائي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها.
وان يعني كانت يختلف.
ها
يختلف الحكم.
وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال النسائي
لكنه ضعيف.
نعم قال النسائي لا تصح هذه الاحاديث. وقال بيهقي قبيصة بن حريث يعني الذي روى هذا الحديث عن سلمة بن محبق غير معروف. وروينا عن أبي داود أنه قال سمعت أحمد الحنبل يقول رواه عن سلمة بن محبق شيخ لا يعرف لا يحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في التاريخ قبيصة بن حريث سمع سلمة بن محبق في حديثه نظر. وقال ابن المنذر لا يثبت خبر سلمة بن محبق. وقال الخطابي هذا حديث منكر وقبيصة بن حريث غير معروف والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع. وقال بعضهم هذا كان قبل الحدود كذا في النيل. باب
مش الباب؟
باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليك ذكرتم حكم مروج المخدرات وأنه يقتل تعزيرا. السؤال عن حكم متعاطيها ما حكمه؟
المتعاطي لا يقتل لأنه يعني وقع في يعني في 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 بلاء ويعني يعالج وحتى يتخلص. لكن الذي يفسد في الأرض ويعني يأتي بهذا البلاء للناس ويغريهم به أو يعطيهم إياه هذا هو الذي يستحق يعني مثل هذه العقوبة.
يقول من سكر وفي حال سكره قذف فهل يقام عليه حد؟ حد الخمر وحد القذف كذلك؟
لا ما يقام عليه لأنه غير عاقل.
يقول هل تقطع الأيدي في سرقة الأشياء المحرمة كالدشوش فإنها تسرق عندنا كثيرا؟
لا ما تقطع فيها الأيدي. أقول ما تقطع فيها الأيدي يعني سرقة المحرم لا تقطع بالأيدي وهذا يجب إتلافه وليس بمال محترم.
يقول أليكم الحديث النعمان بن بشير بما يدرأ به حد الرجم من باب تدرأ الحدود بالشبهات؟
ما في شبهة. أقول ليس في شبهة لأنها أجنبية منه.
يسأل عن النبيذ ما معناه؟
النبيذ يطلق يعني النبيذ ينقسم إلى قسمين قسم يسكر وقسم لا يعني لا يصل إلى حد الإسكار. فالذي يسكر هو ملحق بالخمر ولهذا يعني في القياس يعني يمثلون قياس النبيذ على الخمر في يعني في يعني بجامع الإسكار يعني في حكم التحريم. ويكون لا يصل إلى حد الإسكار فيكون مباحا. ومنه الحديث في قصة يعني طعن عمر رضي الله عنه كان يسكنه النبيذ فيخرج من جوفه والنبيذ هو يعني الماء الذي ينبذون فيه تمرا فيصير حلوا, يعني يستسيغه المريض أو يعني يتلذذ فيه المريض لحلاوته. فالذي ما وصل الذي لم يصل لحد الإسكار وهو منبوذ يعني بحيث وضع يعني تمر أو وضع يعني عنب أو وضع يعني شيء في ماء ولم يصل لحد الإسكار فشرب لا بأس بذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمنع من الانتباذ في أوعية صلبة قد يسكر يصل لحد الإسكار وهو لا يدرى عنه. وبعد ذلك ثبت عنه قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا, فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. النبيذ المسكر هو الذي محرم, والنبيذ الذي هو غير مسكر ولا نصل لأحد الإسكار هذا مباح.
هذه سائلة.
النبيذ مأخوذ من النبذ, مأخوذ من النبذ وهو أنه يعني يطرح يعني مثلا التمر في الماء ويبقى فيه مدة, أو يطرح العنب في الماء ويبقى فيه مدة. فإذا لم يصل لأحد الإسكار فهو مباح, وإن وصل لأحد الإسكار فهو حرام.
أقول هذه سائلة تقول أنا معلمة وأحس بالذنب عند خروجي من منزلي وتركي لأطفالي مع الخادمة أثناء الصباح, وأيضا أحس بالذنب عند اشتغالي عند انشغالي عنهم بكتابة التحضير اليومي في المساء, ففكرت بالفصل من الوظيفة من أجل ذلك وبقائي بجانبهم. أرجو من سماحتكم نصحي وإرشادي, وهل تركي للأطفال عند الخادمة يعتبر من تضييع الأمانة ووسدها إلى غير أهلها؟
إذا كنت تشعرين بأنك مقصرة وأنك غير مرتاحة إلى هذا العمل الذي تقومين به من ناحية أنك تنشغلين عن أولادك وتتركينهم مع خادمة لا تدرين ماذا يكون لهم منها, هل تنفعهم أو تضرهم, وكذلك انشغالك عنهم وعن بيتك, فإذا كنت لست مضطرة إلى العمل فاترك العمل وابقي مع أولادك وهذا أولى لك. وإن كنت مضطرة إلى العمل وأنت محتاجة إليه فيعني نرجو أن يكون لا بأس عليك إذا كنت مطمئنة إلى الخادمة أنها ليست بسيئة وأن ما جرب عليها سوء, لكن إذا كنت غير مضطرة فأولادك ألا تنشغلي عن أولادك وتهمليها.
يقول بعض الناس يجعل التمر في كوب من حليب من الليل ويشربه في الصباح, هل هذا يسمى النبيذ أو يعتبر؟
هذا هو النبيذ, هذا هو النبيذ
محرم أو مباح؟
لا أبدا, ما الشيء الذي لا يصل لحد الإسكار مباح, ومثل هذا في ليلة لا يحصل منه الإسكار.
هذه فائدة بالنسبة أن اليد تقطع, تعلمون أنها تقطع في ربع دينار ومع ذلك إذا قطعت
نعم هذه المعري نعم وش يقول
يد بخمس سنين
عشد وديت أيوة
ما بالها تقطع في ربع دينار,
ما بالها تقطع أو قطعت
ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار.
لكن أجابه
ورد عليه أبو بكر بن العربي يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها, ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.